بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بالمعرفة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديك المسلمون. كان الكلام في فلسفة الأخلاق. وصلنا إلى الدرس الخامس، المذاهب الأخلاقية اللاواقعية. في هذا الدرس نريد البحث في، الآن نبدأ بالتعرف على المذاهب الأخلاقية مع بيان أدلتها، أدلة كل مذهب أخلاقي، نقاط القوة والضعف الموجودة في هذا المذهب. في البداية نبدأ بالمدارس اللاواقعية. ذكرنا بأن المدارس اللاواقعية ترجع القيم الأخلاقية إلى الأوامر أو الذوق الشخصي أو إرادة الجماعة. عندما نقول هذا العمل حسن، البعض يرى أنه هذا حسن، يعني أمر به الآمر مثلا، من هو هذا الأمر؟ سوف يأتي إن شاء الله. المذاهب لا تنتمي إلى المدارس الأمرية أو المدرسة الأمرية. إذن مطلوبية العمل الأخلاقي تتمثل في هذه المدرسة في طلب الشخص لأمر معين من الآخرين، في طلب شخص ما أو لا، على حسب الذوق أو إرادة المجتمع. تقريباً بيذكر لنا هني خمس مذاهب لا واقعية. المذهب الأول هو المذهب أو المدرسة الأمرية أو مذهب الأمرية، الاتجاه الأمري. بما أن قسم كبير من القضايا الأخلاقية تكون أوامر ونواهي، فقال أصحاب هذه المدرسة أن القضية الأخلاقية هي هذه حقيقة، مبنية على أوامر شخص أو جهة معينة. فعندما يقال مثلاً كن صادقا، لا تغتب، دافع عن المظلومين، هي في نفسها هذه الأوامر هي التي تعطي مطلوبية. من جهة هناك آمر، ومن جهة هناك قابل يقبل بهذه الأوامر. فإذا قيل مثلا، استخدمنا الصيغة الثانية في التعبير، مثلا الغيبة أمر قبيح، ما معنى قبيح؟ يعني لا تغتب. إذن حقيقة القضايا الأخلاقية هي الأوامر والنواهي، الأمر بالفعل أو الأمر بالترك. إذن الذي يجعل للحكم الأخلاقي قيمة ليس هو اعتماده على الواقع، بل أمر الآمر به. من هو هذا الآمر؟ هني اختلفوا. بعض الأمريين قالوا الأمر هو الله سبحانه وتعالى. هذه النظرية هي معروفة بنظرية الأمر الإلهي. نظرية الأمر الإلهي يعني أن تبتني على طاعة الأوامر الإلهية. الله سبحانه وتعالى هو المالك على الإطلاق، إذن يجب طاعته على الإطلاق. فطاعة أمر الله واجب. نعم، يأتي سؤال، هل هذه الأوامر الإلهية مبتنية على واقع الله سبحانه وتعالى يأتي يحكمه الواقع؟ مثل ما يقولون الواقعيين، يقولون في واقع نحن بناء عليه نرتب الأوامر والنواهي، أو نرتب القضايا الأخلاقية، سواء كانت أوامر ونواهي أو كانت تعابير عن الحسن والقبح والصح والخطأ، كأخبار يعني، على حسب صياغة القضية الأخلاقية. مثل ما ذكرنا، القضية الأخلاقية لها صيغتين، أحيانا تكون صيغة أمرية، أحيانا تكون صيغة أخبارية تحمل قيمة. يقولون إذا قبلنا أول دليل على أن الأوامر الإلهية لا تبتني، لا يمكن أن تبتني على الواقع، دليل أول يقولون إذا قبلنا بأن الله سبحانه وتعالى أوامر مبتنية على الواقع ومنسجمة مع الواقع، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى مجبور على هذه الأوامر، لا أنكر أن يأمر بخلافها، مجبور على مسلوب الاختيار عندما يصدر عنه الأمر والنهي. لماذا؟ لأن هذا الأمر والنهي تابع للأمور الواقعية، فهو أوامر ونواهي تبع الواقع، وبالتالي لا يمكن أن نقول هذه نقع في القول بأن الله مجبور في الأوامر والنواهي، لا يمكن أن يأمر بخلاف ما هو غير متطابق مع الواقع، وهذا تحديد لقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا القول يؤدي إلى ضرورة الالتزام بأن الله سبحانه وتعالى عاجز، ونحن لا نريد أن نلتزم بالالتزام. إذن أوامر الله لا ليست تابعة للواقع فرارا من هذا المحظور أو المحظور. زين، الدليل الثاني يقولون نسخ الشرائع، لو كانت الشرائع والأحكام الإلهية متطابقة مع الواقع لما تغيرت، عندما يأتي دين جديد تنسخ بعض التشريعات وبعض القوانين. هذا دليل على أن هذه التشريعات والقوانين لم تكن مبتنية على أمور واقعية، لأن الواقع ما يتغير، في حين أن القوانين والتشريعات الإلهية نجد أن فيها ناسخ ومنسوخ. مثلا بالنسبة إلى تغيير اتجاه القبلة، لو كانت الاتجاه الأول اللي هي القبلة الأولى المسجد الأقصى، كان هذا ضرورة الصلاة باتجاه تلك القبلة، لو كان متطابق مع الواقع هذا الواقع ما يتغير، فلماذا تم تغيير اتجاه القبلة؟ هذا دليل على أن القوانين التشريعية ليست تابعة للأمور الواقعية. في المناقشة في هذه الأدلة، المناقشة الأولى أن صرف الاستناد إلى بعض الواقعيات كالصفات الإلهية لا يكفي، عندما نقول الله حكيم، الله قادر، الله مالك على الإطلاق، إذن يجب طاعته، لا يكفي الاستنتاج وجوب الطاعة والامتثال عند اللاواقعيين. لماذا؟ لأنهم صفات الإلهية تتكلم عن واقع، وأنتم ترفضون الواقع، تقولون نحن لا نستنتج الأحكام الأخلاقية وما يجب وما لا يجب من الواقع. أنتم الحين في هذا الدليل الأول اعتمدتم فيه على مقدمات واقعية، واستنتجتم منه ضرورة امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا المشكلة اللي بتواجهنا هنا في كل المذاهب الأخلاقية اللاواقعية تواجهنا هذه المشكلة، وهي تحدي التبرير. لا يمكن تبرير ضرورة طاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا تريد أن تمتثل لله وأنت تقول أنك لا واقعي؟ لا ترجع هذه القضايا والأحكام ضرورة ولا ضرورة وما يجب وما لا يجب، لا ترجع إلى الواقع. فكيف؟ ما الدليل على ضرورة امتثالك لله؟ لأن الله سبحانه وتعالى مالك على الإطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، لأنه كذا. هذه أمور واقعية. كيف من جهة تقول أنت لا واقعي، ومن جهة ثانية دليلك على مبناك على ضرورة الالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى بنظرية الأمر الإلهي، وأن أمر الله سبحانه وتعالى لا يبتني على الواقع، ضرورة مبناك ترجع إلى أمور واقعية؟ هذه تناقض ومغالطة الوجوب والوجود مثل ما ذكرنا في المسابقة. هذا بالنسبة إلى رقم 1 و2 من المناقشات. المناقشة الثالثة أنه نجد في أنفسنا، سواء قبلنا آمنا بالله أو لم نؤمن به، أننا ندرك ولو على الأقل بعض القضايا، ندرك حسنها وقبحها. كل الناس الكافر والمؤمن، بل حتى نفس الظالم يدرك بأنه الظلم قبيح، يستقبحه وإن كان يقوم به ويتجاوز، لكن لما ينظلم يستقبح هذا الظلم، بل حتى لما يفكر فيه يدرك أن الظلم قبيح. يعني هناك نستطيع أن نميز حسن وقبح. روح باب الأفعال ولا نحتاج فيها إلى أن يأمر الله سبحانه وتعالى بها حتى تكون حسنة أو قبيحة. فيقول الحسن والقبح فرع أمر الله سبحانه وتعالى بها، هذا خلاف ما نجده في أنفسنا. المناقشة الرابعة أنه إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يأمر حسب الواقع، فإذا كان واقعاً الغيبة قبيحة ينهى الله سبحانه، لا يمكن أن يأمر بها الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أنه مجبور، بل حكمة الله تقتضي رعاية الآثار واللوازم الواقعية لفعل معين، ولا توقعنا في جبر الله سبحانه وتعالى. فأصحاب هذه النظرية فرارا من الجبر وتصورنا بأن الواقع يفرض نفسه ووجوده على الله سبحانه وتعالى، في حين أن الأمر ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى حكيم، وهو خالق هذا الواقع، وإرادته التشريعية متوافقة مع إرادته التكويني. هذه من جهة، وهذه الجهة ما أشار لها صاحب الكتاب، كان أفضل أن يشير لها، لأن بعض كتب فلسفة الأخلاق أشاروا لها أيضا، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لهذا التكوين، وبالتالي لا معنى إلى أن يصبح تحت سيطرة وهيمنة هذا التكوين الذي هو خالقه، فإرادته التشريعية والتكوينية تطابق منسجمة، وهذا لغاية الحكمة والإتقان، ولا معنى إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى مجبور في وضع القوانين التي تتلائم مع التكوين. زين، أيضا الاختيار، ما معنى الاختيار؟ الاختيار عند المتكلمين هي تبعية الفعل لرغبة الفاعل، أن الفاعل يفعل بناء على رغبته، يفعل ما يشاء، هذا معنى الاختيار. لا أن رغبة ليس لها ملاك وليست لها ضابطة ولا تبتني على الحكمة. أما بالنسبة إلى تغير الشرائع ونسخ الأحكام، فهو أيضا تابع لتغير المصالح الواقعية، لأن الواقع ليس ثابت بتمامه، هناك ظروف وشروط تتغير من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، وهذه الظروف والمتغيرة تقتضي أحكام خاصة بها، وبالتالي تغير الأحكام لا يدل على أنها لا علاقة لها بالواقع، لأن الواقع متغير تبعا له تغير الأحكام أو بعض الأحكام، وهذه هي فكرة النسخ. بل حتى الآيات اللي أشارت إلى النسخ، الآيات اللي أشارت إلى أحكام قد نسخت، هي أصلا مقيدة بأنه إلى زمن معين، إلى حتى وقت معلوم، أو إلى يعني فيه إشارة بأن هذا الحكم الشرعي هو مقيد بزمن معين أو بمكان معين أو بظروف خاصة، وعندما تتغير هذه الشروط والقيود فإنه سوف يتغير. هذه بالنسبة إلى النوع الأول من الأمرية. النوع الثاني من الأمرية نفس الكلام، أن يقولون بأن الأوامر هي الأصل في القضايا الأخلاقية، القضايا الأمرية هي الأصل، الأصل هي هذه اللغة، الأوامر هي لغة الأخلاق. وقالوا أن القضايا الأخلاقية لا يمكن أن تكون حاكية عن الواقع، هي إما أن تبين أمر المتكلم أو ميله ومراده، إلى ماذا يرغب، ماذا يريد، تبين إرادة المتكلم. يعني عندما يقول المتكلم مثلا لا ترتب، أو يقول الغيبة قبيحة، لا ترتب أمر بترك الغيبة، الغيبة قبيحة ميل، نفور المتكلم وعدم ميله إلى الغيبة وأنه لا يريدها. إذن القضايا الأخلاقية إما هي تبين أوامر المتكلم أو تكشف عن ميوله ومراداته. من هو هنا الآمر؟ يقولون أي آمر كان، المهم أنه يكون مقبول عند المقابل، مثلا رئيس في العمل، مثلا الأب، مثلا أي أمر كان، هنا لا يشترط الله سبحانه وتعالى أي أمر، طالما أن أوامر مقبولة عند جماعة فهذه الجماعة تلتزم بما يأمرها به من أخلاقيات هذا الأمر، فهذه الاتجاه هو الاتجاه الأمري. المناقشة، أولا أن الأصل في اللغة الأخلاقية وأن لغة الأخلاق هي الأوامر، هذه مناقشة بلا دليل، لأن ذكرنا من قبل بأن في عندنا صيغتين إلى الأخلاق، صيغة أمرية وصيغة أخرى فيها إخبار، ويمكن أن نستفيد من كلا الصيغتين لبيان القيم والأحكام الأخلاقية والإلزامات الأخلاقية. دعوى الأمريين أن القضايا الأخلاقية لا تحكي عن الواقع وأنها فقط مرتبطة بالأوامر، بالاعتماد على أن صيغة القضايا الأخلاقية هي الأوامر فقط، دعوى لا دليل عليها، خصوصا بما أشرنا له عدة مرات، وهي أن صيغة القضايا الأخلاقية ليست محصورة في الأوامر أصلا، بل هناك إخبارات أيضا، وبالتالي بناء الأمرية على اللاواقعية لا دليل عليه. المناقشة الثالثة والأخيرة هي تحدي التبرير مثل ما ذكرنا فيما سبق. لماذا يلتزم جماعة بالقبول بهذه الأوامر؟ على أي أساس يلتزمون بالقبول بها؟ تحفظ منافعهم الشخصية والاجتماعية، هذه المنافع الشخصية أم الواقعي نظرا إلى الواقع؟ إذا ما كانت تناسب منافعه لا يمكن أن يتحايل عليها، طالما أنها ما لها واقعية، فباب التحايل، باب عدم الالتزام سوف يكون مفتوح على مصراعيه. إذا لا يوجد تبرير واضح لماذا نلتزم بهذه الأحكام التي صدرت من أحد الآمرين، فتواجهنا أيضا مشكلة تحدي التبرير. هذه بالنسبة إلى المدرسة الأمرية بنوعها. المدرسة الثانية هي التوجيهية. التوجيهية يقولون أن القضايا الأخلاقية لا تحكي الواقع، ماذا تحكي هذه القضايا؟ وش فائدتها؟ ليس لها حكاية الواقع. تستخدم هذه اللغة في التعبير للإرشاد والتوجيه في مقام العمل، وتجيب عن هذا السؤال: ما الذي يجب أن أفعله فقط؟ يعني بيان الوظيفة العملية، هداية المخاطب للوظيفة العملية. عندما نقول كن أمينا، يجب أن تكون أمين، وظيفتك أن تكون أمين، الأمانة أمر حسن، كلها هي ماذا؟ كلها هي تبين الوظيفة العملية، كلها لها نفس المعنى. حتى لو قلنا بأنها مثل ما قالوا الأمريين أنها تحكي ميول المتكلم، فإن هذه من اللوازم، تحكي ميول المتكلم، ميول المتكلم أمر واقعي، هقول حتى هالمستوى ما تحكي هذه اللغة، هذه من اللوازم، ليست معناها المطابق. المعنى المطابق هو وظيفتك أنك تكون أمين. الأمري التوجيهية شبيهة بالأمرية من النوع الثاني اللي هي الأمرية المطلقة، عدم تخصيصها بأن تكون الأوامر من الله سبحانه وتعالى، في كون في اعتمادها على لغة الأخلاق دي. ولكن تتميز عن التوجيهين يصرون على أن القضية الأخلاقية لابد أن تكون قابلة للتعميم، ليس فقط أنها خاصة بمن يقبل هذه الأوامر، بل هي عامة عندها قابلية التعميم، في كل يعني ماذا تعنين؟ يعني في كل ظروف تكون متطابقة إلى هني. مثلا عندما تكون في ظرف، إذا قلت الصدق يقتل نبي أو حكيم أو صالح من الصالحين، هنا يجب عليك أن تكذب مثلا أو تخالف الأمانة ما تكون أمين. هذه كلما كنت في هذه الظروف تأخذني التعميم، كلما تكررت الظروف يكون الحكم الأخلاقي هو نفسه. تكون الوظيفة العملية هي نفسها. في المناقشة على المدرسة التوجيهية أولاً، قولكم بأن القضايا الأخلاقية فيها إرشاد وتحديد إلى الوظيفة العملية، هذا صحيح، فيها إرشاد وتحديد إلى الوظيفة العملية، ولكن هذا ليس هو مفاد القضايا الأخلاقية فقط. هذا لا يدل على أنها لا تحكي الواقع، كون أن فيها إرشادات، فيها توجيه للوظيفة العملية وماذا يجب أن نفعل، لا يعني أنها لا تحكي الواقع مطلقاً، وأننا نقف على هذا الحد، هذا الإرشاد. وهذه نستخدمها إحنا في نماذج عديدة. مثلاً عندما نقول الإكثار من تناول الدنيا في أمر غير حسن، هذا فيه إرشاد إنك لا تأكل، لا تكثر من الدنيا، ولكن أيضاً تحكي أمر واقعي، لأن هذه الدنيا سوف تؤثر في بدنك، سوف تضرك. بل يقول صاحب الكتاب أن الإرشاد من اللوازم العملية لمفاد القضايا الأخلاقية، وليس هي مفادها الأصلي ومحتواها الأصلي وما تحكيه القضايا الأخلاقية. القضايا الأخلاقية كما سوف يأتي إن شاء الله تحكي أمور واقعية، نعم يلازمها توصيات عملية أو إرشادات فعلية وعملية وهداية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، جعلوا التوجيهيين يقولون أن الأصل في القضايا الأخلاقية قابلية التعميم، لكن ليس كل قضية فيها إرشاد أو توصيات وقابلة للتعميم تكون قضية أخلاقية. القضايا اللي يعطيها الطبيب في حالات مشابهة، يقول مثلا هذه الأدوية تشربها أو تبلعها قبل الأكل، كل من تأتي لحالة مشابهة إلى هذه الحالة يعطي نفس، فهل هذه قضايا أخلاقية؟ فهذه الشروط التي ذكروها للقضايا الأخلاقية غير كافية، لا تميز القضايا الأخلاقية عن غيرها من كونها فيها إرشاد وهذا الإرشاد قابل للتعميم في الظروف المشابهة، هذا ما يكفي في إبراز ميزة القضايا الأخلاقية وخصوصياتها عن غيرها من القضايا. بالإضافة إلى تحدي التبرير، لماذا نحن نقبل هذه الإرشادات الأخلاقية؟ على أساس ألتزم بها في الظروف المشابهة إذا ما كانت هذه فيها ترجع إلى تبرير واقعي، فتبرير نسبي، فممكن أن هذا التبرير يقبله البعض يرفضه البعض. أيضاً الكلام عن الظروف والشروط المشابهة وقابلية للتعميم على جميع الأفراد، هذا عبارات تنظر إلى الواقع، في حين أن هذه المدرسة مدرسة لا واقعية. كيف يمكن أن تتكلم عن الشروط والظروف المشابهة يعني عن أمور واقعية وهي مبتني على أنه الأخلاق والقضايا الأخلاقية لا تبتني؟ هذا بالنسبة إلى المدرسة الثانية وهي مدرسة التوجيهية. التوجيهية يعني معنى يعني أن القضايا الأخلاقية هي توجهنا وترشدنا إلى الفعل المطلوب، هذا هو محتواها الأصلي، هي تحديد وظيفة عملية فقط ولا علاقة لها بواقع. هذه المدرسة إلى الانفعالية. مدرسة الانفعالية شاهدوا أن كل قضية أخلاقية يرافقها انفعالات داخلية تجاه هذه القضية. قالوا بأن هذه الأخلاق في الواقع أو هذه القضية حقيقتها وأصلها هي تعبير عن تلك الانفعالات فقط وليس لها علاقة بالواقع. عندما أفكر وأتفاعل مع الأمانة أو مع العدالة أقول العدالة حسنة، يجب عليك أن تعدل لا تظلم الآخرين، هذه تعبير عن انفعالات تجاه ذلك الموضوع وهو العدالة أو الظلم أو غيره. ما هي الأدلة التي ذكروها؟ أدلة كثيرة من الدليل. الدليل الأول الوضعية المنطقية، والدليل الثاني تحليل معاني الألفاظ والجمل الأخلاقية. الدليل الأول له الوضعية المنطقية. في الوضعية المنطقية هو في الواقع مبدأ معرفي الوضعية المنطقية، ويقول الوضعية أن المعرفة لا طريقة لها إلا الحس والتجربة، فبالتالي الجمل بتكون على نوعين، إما تكون جمل مستنتجة من التجربة تحكي أمور تجريبية حسية وبالتالي يمكن التحقق من صدقها وكذبها لأن بنجربها بنعرف صدقها وكذبها، وهناك أيضا جمل أخرى تحليلية يعني المحمول يكون مستنتج من نفس الموضوع، مثلا لكل علة معلول، ما هو المعلول؟ ما له علة، ما هي العلة؟ ما لها معلول، أو لكل أب ابن، من هو الأب الذي له ابن؟ من هو الابن الذي له أب؟ هذه القضايا التحليلية، المحمول يكون مستنتج من تحليل استنتجنا من الموضوع، حللنا الموضوع استنتج المحمول حملنا عليه، وبالتالي هذه الجمل أيضا واضح أنها طابق الواقع تحت الواقع. لكن عندما نقول لا ينبغي أن تسرق، هذه لا تخضع للتجربة حتى نعرف صحتها والإصلاح. ينبغي ولا ينبغي، حسن وقبيح، لا والله حسنات لا تخضع للتجربة، ليست من قدر التجربة وليست من قدر التحليلية. الحسن لم يأتي من ذات الموضوع، موضوع الأمانة مثلا، الأمانة حسنة أو غيرها، فهذه الجمل لا معنى لها في الوضعية المنطقية، هذه الجمل لا معنى لها لأنها لا تجريبية ولا تحليلية. إذا لماذا نستعمل هذه الجمل الأخلاقية؟ يقولون لإبراز انفعالاتنا الأخلاق، هي تعبير عن انفعالات داخلية إحنا نعيشها، فأعبر عن ميولي ورغباتي في شيء فأقول أمانة حسنة، وعبر عن تنفري من الكذب والسرقة أعزكم الله نقول الكذب قبيح، أو لا تغتب لا تسرق ولا. إذن هي تعابير عن انفعالاتنا الإيجابية والسلبية. لماذا نريد أن نعبر عن هذه المشاعر؟ لكي يتأثر بها الآخر وتحصل عندها، فلما أحد يسمع لنا أستحسن هذا الشيء وبعد يستحسن هذا يأخذ موقف يتأثر من هذا الاستحسان. في مناقشة هذا الدليل وهو الوضعية المنطقية، هذا المبنى المعرفي عليه إشكالات كثيرة في نظرية المعرفة يناقش عادة، وقد ذكرنا أيضا في نظرية المعرفة بأنه لا ينحصر طريق المعرفة في الحس والتجربة، بل أن قيمة الحسيات والتجريبيات هي تابعة للعقل، مثلا تستغني في العقل من أجل تقييمها، بالإضافة إلى أن العلوم التجريبية فيها كثير من المفاهيم التي لا تقبل الحس والتجربة، مثل مفهوم الطاقة الكاملة، مثل مفهوم الشحنة الكهربائية، مثل مفهوم الحقل المغناطيسي وغيرها، فهذه المفاهيم كلها انتزاعات وصناعات عقلية. فإذا قبلنا بالوضعية المنطقية وأنه لا طريق للمعرفة إلا الحس والتجربة، فإنها حتى العلوم التجريبية سوف تفقد قيمتها واعتبارها، لحاجتها إلى العقل على مستوى صناعة المفاهيم وعلى مستوى التقييم. دعوة الوضعية المنطقية أيضاً أن المعرفة المبتنية على الحس والتجربة هي المعرفة المعتبرة فقط، ولا معنى إلا لتلك الجملة الحاكية عن هذا النوع من المعارف، أي المعارف التجريبية والحسية. هذه دعوة التجريبية، هذه لم نكتشفها فيه، ولا هي تحليلية، وبالتالي هي لا معنى لها. هذا المبنى لا معنى له بناء على الوضعية المنطقية. هذا بالنسبة للاستدلال الأول، الاستدلال على الانفعالية بالوضعية المنطقية. الاستدلال الثاني هو بناء المعاني الانفعالية وإبرازها من خلال ماذا؟ بناء لفظي، يعني إبرازها من خلال الألفاظ، أن هذه البنية اللفظية هي ليست إلا تعبير عن تلك الانفعالات ولا تحكي واقعية خارجية عينية، بل هي تشير إلى الانفعالات الداخلية الموجودة عند المتكلم. هنا أيضا يقسمون الكلمات إلى نوعين، في كلمات توصيفية وفي كلمات عاطفية. كلمات التوصيفية مثل الكتاب تصف لنا واقعية خارجية، الإنسان، الجهاز، هذا تصف لنا واقعية خارجية. لكن بالنسبة إلى أحسنت، الحسن، القبيح، صح، الخطأ، هذه كلمات عاطفية مشاعرية تستخدم من أجل تحفيز مشاعر الآخرين. نعم، ممكن يكون في عندنا بعض الكلمات هي توصيف وفيها مشاعر، مثل العرب لما يتكلمون عن العجم يقولون هذا العجم، عجم يعني ما عندهم ذيك العربية الفصيحة، فيه نوع من التوهين. توصيف لهم بأنه غير عرب وأيضا تحمل مشاعر. مثلا العرب فيما سبق لما يذكرون المرأة في مجلس يقولون فلانة أو زوجة فلان أعزك الله، ما أعزك الله، في توصيف، في توهين للمرأة ذاك الزمان، أنا أوتن ذكر في مجالس الرجال مثلا، تعال من أن تذكر في حضرتك امرأة، هذا التوصيف والتوهين وعاطفة توصيفية وعاطفية. في مناقشة هذا الاستدلال أيضا على الانفعالية، أنه أنتم نفسكم تقولون، لأن اللفظ الواحد أحيانا يحمل دلالة شعورية ودلالة توصيفية، يعني يحمل دلالتين معا، معناتها أن هذا اللفظ عندما يستخدم هل بيصير تبع القضايا الأخلاقية ويحكي، أو تبع وش بيصير هذا اللفظ؟ كيف نحدد إذا كان تبع أنه الهدف منه هو توصيف واقعية أو تعبير عن مشاعر؟ إذا بترجع للواقع يقول ندرس الواقع نشوف هل هو تحديد، أنت لا واقعي، فلا يوجد اللي هي مشكلة تحدي التبرير. من جهة أخرى، أنت إذا كنت تقول بأن في ألفاظ هي توصيف وهي عاطفية، معناته ما في مشكلة، خلاص تصير عاطفية وتصير توصيف عن واقعية، لا محذور في اجتماع التوصيف والعاطفة، وهذا ما يدل على أن المفاهيم الأخلاقية لها بعد واقع، لأن التوصيف يعني إشارة إلى الواقع. فليش أنت نزعت كل المفاهيم الأخلاقية وجعلتها كلها توصيف، جعلتها كلها عاطفية ومشاعرية؟ ثم جئت بأمثلة بأنه يمكن أن يكون هناك ألفاظ. طالما أنه يمكن أن يكون، يعني فتحت المجال إلى الواقعية. بالإضافة إلى أنه اللفظ الواحد ممكن تكون لدلالة انفعالية ودلالة توصيفية في مورد آخر، في مورد دلالة عاطفية، في مورد آخر دلالة توصيفية. مثلا استخدام الفأس من قبل النجار أمر حسن، لكن استخدامه من قبل صانع الساعات أمر قبيح غير حسن. وهني احنا استخدمناها ليست هني معنى لفظة حسن، استخدمناها لبيان واقع، توصيف واقع. وليس انفعال. هذا فيما يرتبط بماذا؟ بالأدلة التي ذكروها الانفعاليين على أن قضايا الألفاظية، القضايا الأخلاقية ليست إلا تعبير عن الانفعالات التي يعيشها المتكلم، سواء ميولة أو رغبات أو ما يتنفر منه. وأن الأدلة التي ذكروها أدلة غير كافية، بل فيها تناقض أيضا. المدرسة اللي بعدها مدرسة الجماعانية. المدرسة الجماعانية يقولون بأن المجتمع، هذا دليلهم يعني، أن المجتمع حقيقة واحدة مستقلة عن الأفراد، له حقيقة مستقلة عن الأفراد، وتلك الحقيقة الروح الاجتماعية أو الروح الجمعية هي الروح الحاكمة على الأفراد. فالأخلاق هي نتيجة الترابط الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، وليس لها موضوع دون المجتمع. هذه فكرة الجماعانية ودليلها. وبالتالي سوف تكون القضايا الأخلاقية معتبرة عند كل مجتمع، لأن كل مجتمع له روحه الخاصة، وروح هذا المجتمع اللي هي الروح المستقلة والأفراد هي التي تحدد القوانين وكيفية العلاقات والترابط الاجتماعي في هذا المجتمع. وبالتالي سوف يكون لكل مجتمع قواعد ونظام الأخلاق الخاص به، ولا يوجد قواعد أخلاقية أو قضايا أخلاقية مطلقة أو واقعية غير عن واقعية المجتمع. فبالتالي لا علاقة له الأخلاق، هذا النظام الأخلاقي لا علاقة له بالواقع العيني. المناقشة أولاً الدليل على أن لكل مجتمع روح خاصة فيه، وأنه مركب حقيقي ليس مركب اعتباري، هذا المجتمع ليس مركب من الأفراد، وأن له وجود غير وجود الأفراد والعلاقات فيما بينهم، بل وجوده هو الذي يحقق ذاك الترابط بين أفراد المجتمع، وجود المجتمع هو الذي يحقق ذاك الترابط، ثم يكون هو منشأ ظهور القواعد الأخلاقية والنظام الأخلاقي. أول شغل نناقش في المقدمة الأولى، وهي أن المجتمع له حقيقة وكيان مستقل عن الأفراد. هذه ما ذكرت عليها دليل، لم تثبت، لا دليل عليها في كلامكم. هذه دعوة بلا دليل. النقطة الثانية أنه أنت حددت وحصرت الأخلاق في الأخلاق الاجتماعية. نعم، كثير من الأخلاق ترتبط بالعلاقات الاجتماعية، ولكن هناك عندنا أخلاق فردية، هناك أخلاق ترتبط بالله سبحانه وتعالى، أخلاق عبادية، أخلاق إلهية مثل العبادة، الشكر، التوكل. هناك أخلاق ترتبط بالطبيعة وعدم أذية الحيوانات واحترام البيئة، الأخلاق البيئية. فهذا حصرت وقيدت الأخلاق فقط بالأخلاق الاجتماعية بدون دليل. المناقشة الثالثة أنه لو سلمنا بالحصار تحقق الأخلاق في ظرف المجتمع، وأن المجتمع موجود حقيقي، فإن هذا لا يكفي بأن يكون المجتمع هو الذي ينشئ الأخلاق، فتكون الأخلاق اعتبارية. لماذا؟ لأن ممكن في عندنا قواعد مثل القواعد الطبية متعارفة في المجتمع، و الأحكام الطبية، وهي تحصل بسبب الارتباط، تحصل في ظرف، خلينا نقول ليس بسبب، ولكنها هذه الأحكام الطبية واقعية. نعم هي تتفعل في ظرف ارتباط، لما يكون في طبيب، يكون في مريض، يكون في دواء، ويأتي الطبيب ويعبر أن هذا الدواء متى تأخذه، في الساعة كم، وش تتناول قبله بعده وش. فهني لما نقول عندنا طبيب ومريض في علاقات، لكن هذه العلاقات لم تنشئ الحكم الطبي، الحكم الطبي له واقع. إذن هنا وقع الخلط بين ظرف تحقق الأحكام الأخلاقية وهو المجتمع والعلاقات الاجتماعية مثلا، ومنشأ اعتبار الأحكام ومنشأ وضع الأحكام. المجتمع ليس هو وضع الحكم، المجتمع هو ظرف تحقق الحكم الأخلاقي. المناقشة الرابعة والأخيرة تحدي التبرير، لماذا يجب على أفراد المجتمع اتباع هذه القوانين؟ لا يمكن الإجابة عن والإتيان بمبرر يقبل به جميع أفراد المجتمع إذا ما اعتمدنا على الأمور. آخر مذهب ومدرسة يذكرها الكتاب من المدارس اللاواقعية هي التعاقدية. التعاقدية يقولون أن القواعد الأخلاقية والقضايا الأخلاقية هي نتاج توافق الأفراد بهدف عدم التعارض مع المصالح الاجتماعية العامة أو مصالحهم المشتركة، الحفاظ على أكبر مصلحة ممكنة للأفراد. فيتعاقدون على ويتواضعون على مجموعة من الأحكام الأخلاقية والالتزامات. الناس شافوا أنه ما يقدرون يعيشون بدون هذه المعاهدة، بدون هذه المصالحة، حفاظاً على مصالحهم المتبادلة، فرسموا حدود معينة وضعوا لهم أخلاق وحب وألزموا أنفسهم فيها. هذه فكرة التعاقدية. فبالتالي لا يتصف الشيء بالحسن والقبح إلا بناء على التعاقد الاجتماعي. فمنشأ اعتبار جميع الأحكام الأخلاقية هو هذا التعاقد الاجتماعي. المناقشة نفس الشيء، أول نقطة حصر الأخلاق بالتعاقدات الاجتماعية، في حين أن في عندنا أخلاقيات ترتبط بالبيئة، أخلاقيات ترتبط بالله سبحانه وتعالى، أخلاقيات ترتبط بالنفس الفرد، ما له علاقة بالمجتمع. الفرد هو نفسه. أخلاقيات ترتبط بهذا الفرد مثل الصبر، مثل تحمل، مثل بعض الأخلاقيات الفردية ما لها علاقة بأحد. هو وهذا تحديد إلى ماذا؟ تحديد إلى مساحة الأخلاق. أيضا في أدلة التعاقديين أنهم يرجعون إلى من أجل تأمين منافع الأفراد، الحفاظ على مصالح، هذه المصالح والمنافع أمور واقعية، فمن أجل تبريرهم إلى اللجوء إلى التعاقد رجعوا إلى الواقع. في حين أنهم يقولون بأن الأخلاق والأحكام الأخلاقية لا علاقة لها بالواقع. وفي هذا مشكلة في تحدي التبرير. إذا رجعت للواقع يعني أنت واقعي، ليس أنك لا واقعي. إذا أصريت على أنك لا واقعي وترجع للواقع هذا مصادرة على المطلوب. أول شيء لازم تثبت بأن هذه العقود والعهود والالتزامات، الالتزام بها واجب. كيف الالتزام بها واجب؟ أثبت لنا يلا، ولا أن المصالح الفردية لابد أن نحفظها، المصالح الأكبر مصالح ممكنة لابد أن نحفظها في المجتمع. أنت رجعت هنا إلى الواقعية، في حين أنك تريد أن تثبت اللاواقعية. المناقشة الثالثة أنه يبتدي تأمين المنافع الفردية المتبادلة على قبول لكون الأفراد الذين يشاركون في هذا التعاقد لا يمكن لهم تشخيص مصالحهم. كثير من الأفراد يصعب عليهم تشخيص مصالحهم، خصوصاً مع الأخذ بعين الاعتبار ما يترتب عليها في المستقبل وما عليها فيها من لوازم. أحياناً واحد يأخذ حكم بسيط، يعني سلوك بسيط أو موقف بسيط، يأخذ فيه يعني يفكر وكذا ويحاول بعدين اتخذ قرار بعدين يشوف لوازم كثيرة ما كانت تخطر على باله أصلاً. هو قال في نظام أخلاقي كامل يريد أن يتعاقد عليه أفراد هذا المجتمع مع الحفاظ على كل شخص على منافع الفردية. هذه صعب تطبيقها من جهة محدودية الإنسان في معرفة لوازم الأفعال و بالإضافة إلى اختلاف الميول والرغبات. ولذلك في رقم 4 يقول آلة أصحاب النفوذ والسلطة والقدرة هم يضعون القوانين ويتقدمون على البقية. أما نعم هذه إذا كانت القدرات والإمكانات المتاحة لأفراد المشاركين في هذا التعاقد متقاربة أو متساوية نعم ممكن التعاقد، لكن غالبا وضع المجتمع لا يكون في من هناك الأقوى، هناك الأذكى، هناك الأقدر على حفظ مصالحه وتجاوز مصالح الآخرين أصحاب السلطة. وبالتالي هذا عمليا غير قابل لتطبيق مسألة التعاقد الاجتماعي، ولا يمكن صناعة نظام أخلاقي يحفظ مصالح الناس المشاركين في هذا التعاقد من خلال التعاقد الاجتماعي. هذا لحد هنا خلصنا الحمد لله الدرس الخامس. لا في أي سؤال بسرعة المجموعة الناقشة إن شاء الله. حاول تحلون أسئلة الكتاب.